السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في هذا المساء الجميل الرائع الماتع حين نلتقي بكم في كل أسبوع مع برنامجكم فكر لتقرر. كنا في الأسبوع الماضي قد تكلمنا عن معالجة الأفكار، وحلق بنا ضيفنا الدائم الدكتور صالح بن يحيى الدوسي، حلق بنا في هذه الحلقة في فضاءات رائعة جميلة، وأكسبنا في أيدينا عدسة مجهرية لكي نرى ما نريد أن نتخذ بعده قرارا. اليوم أيها الأخوة المشاهدين، سنعيش أيضا مع حلقة ماتعة رائعة، سنتناول في موضوع هذه الحلقة العوامل ذات الارتباط، أو سميها إن أردت اعتبار جميع العوامل. طبعا هذه الحلقة وكل الحلقات التي ستأتي هي سوف تركز على وسوف تسهم في أنها ستعلمك كيف تتخذ القرار الأفضل وتصدر الحكم الصحيح. كل هذه الحلقات يديرها ربان هذه الحلقات وربان هذا البرنامج الدكتور صالح بن يحيى الدوسي، المدرب الدولي والأستاذ المشارك بجامعة الملك عبد العزيز ورئيس أصول المناهج أيضا بجامعة الملك عبد العزيز. فباسمكم جميعا حقيقة أرحب به، فأهلا وسهلا بك دكتور.
أرحب بك وبالسادة المشاهدين.
دكتور، احنا كما قلت للإخوة المشاهدين في الأسبوع الماضي حلقنا في قضية معالجة الأفكار، وأكسبتنا حقيقة عدسة مجهرية بحيث الواحد يرى الأبيض والأسود، يرى الإيجابي ويرى السلبي. اليوم في حاجة جديدة اسمها العوامل ذات الارتباط، أو قلت سميها إن شئت اعتبار جميع العوامل.
نعم.
أيضا كما قلنا في الأسبوع الماضي نريد تبسيط لهذا المفهوم للمشاهد الكريم.
بسم الله، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمهارة اعتبار جميع العوامل مهارة لها أهمية حينما نريد أن نصدر الأحكام أو نتخذ قرارات مستقبلية. اعتبار جميع العوامل أقربها بمثال يستنبط المشاهد من خلالها ما هي المشكلة لو أغفلت عاملا من العوامل وكيف يمكن أن أعتبرها. رجل يبحث عن سيارة بمواصفات معينة ويريد أن يشتريها، يعني قرار بشراء سيارة. حجمها عائلي، عنده أسرة كبيرة، تكون قطع غيار متوفرة، هذه كلها اعتبارات لا بد أن يأخذ بها. يمكن الميكانيكية ومن يصلحونها أيضا متوفرون، لأن بعض السيارات لا يمكن أن تجرى عليها صيانة إلا في الوكالة، وهذا متعب وبائض التكاليف. أيضا ماذا عن مصروفات البنزين والوقود، كيف استهلاكها؟ فهو يتخذ ما يتناسب مع ميزانيته وحالته، عدد أفراد الأسرة، الميزانية، القيمة، من العوامل التي لا بد أن يعتبرها عند شراء هذه السيارة، ما المبلغ الذي يمتلكه أو رصده لهذه السيارة. وفي ظل هذه العوامل سيبدأ البحث من أجل أن يصل إلى أفضل سيارة تتناسب مع عوامله التي فكر فيها.
جميل.
هذه قصة حقيقية لرجل أراد شراء سيارة ويحدثني ويقول بالفعل سيارة عائلية، سيارة وقود، يعني مناسب، أيضا قطع غيار مناسبة، يتوفر فيها صيانة في كل مدينة، وفي الوقت ذاته مبلغها يكون في حدود 50,000. فوصل قراري أنا أخذ جيمس، اشتري جيمس. بالفعل اشترى الجيمس كسيارة عائلية ولها قطع مقبولة ومهندسي. قال تفاجأت من أول أسبوع بمشكلة ظهرت لي. ما هي؟ قال هو يسكن في مكة، الشارع اللي أسكن فيه ضيق، وكانت سيارتي القديمة صغيرة، فما كان عندي معاناة. الآن لما أحط سيارتي أمام بابي وأمام بيتي ينقفل نص الشارع،
وأقعد أفكر فيها.
قال أصلا يقفل الشارع صعبة، ستصدم أو أزعج المارة، فاضطريت أني أصبر وأبدأ أبعدها عن بيتي. أسبوع أسبوعين وجدت معاناة، لأن الحدث يتكرر يوميا. صحيح. وتعرف استخدام السيارة 15 مرات في اليوم عند البعض.
صحيح.
فكل مرة يقف ثم يأتي. المهم يقول بعد شهر قررت بيعها وخسرت 10,000. لماذا؟ هو لم يعتبر عامل من العوامل، وهو الشارع الذي يقف فيه كل يوم، ما اعتبر أنه شارع ضيق والسيارة كبيرة، وبذلك لا بد أن تحدث هذه المشكلة. إذن اعتبار جميع العوامل في اتخاذ القرار في إصدار الحكم الأفضل يلزمنا أن نقلب في كل جوانب الفكرة. هو فكر فقط كم المبلغ المتاح، وعدد أفراد الأسرة لابد أن تكون عائلية، هذه كلها عوامل، وزاد عامل أنه يكون قطع غيار مهندسين، لكن نسي أن الشارع أحبط قراره وفشل وخسر 10,000 في شهر. إذن اعتبار جميع العوامل هو أن تفكر في كل العوامل المتعلقة بقرارك. حينما أتحدث عن قرار رب الأسرة، رب الأسرة إذا أراد أن يتخذ قرارا فلا بد أن يراعي ماذا يرتبط بقراري من ناحية وجهة الأبناء، ماذا يرتبط بقراري من جهة زوجتي، ماذا يرتبط بقراري من جهة مجتمعي أو أسرتي، والدتي، والدي. كل هذا عوامل لا بد أن يفكر فيها، فإن لم يفكر سيفشل قراره. لو أن إنسان أراد أن ينتقل لمدينة أخرى،
يعني قال لك لماذا تغيب بعض العوامل زي صاحب السيارة اللي ذكرته، ليش تغيب بعض العوامل؟
رائع جدا هذا السؤال. العقل لم يدرب على أن هناك مهارة اسمها اعتبار جميع العوامل، ولا بد أن تتعمق وتعمل التفكير فيها كثيرا. العقل البشري يعطيك الحاجات المخزنة فيه البسيطة
على سطح المكتب،
على سطح المكتب يقول لك 50,000 وسيارة عائلية، حاجات سهلة. لكن من يتعمق أكثر فسوف يجد أن هناك عوامل أغفلها، وهي دعوة من خلال هذا البرنامج. إذا أردت أن تتخذ قرارا بالذات مصيري، السيارة ما هي مشكلة، خسارة في الفلوس هين، لكن أحيانا تكون خسارة في علاقات اجتماعية، خسارة في أمور يعني معنوية لا قيمة لا تقدر بقيمة. المقصد أن العقل البشري قد يعطيك الأمور المخزنة فيه والمتعود عليها في العوامل المرتبطة، لكن لو تعمقت سوف تصل إلى قرار جيد، قرار يمكن أن ينجح. إذا أغفلت عامل من العوامل سيفشل القرار. قبل قليل تحدثنا عن البيع والشراء، دعني أحدثك عن قصة استشرت فيها. كانت لفتاة تزوجت، والدها ربما اعتبر العوامل أو ولي أمرها الدين، الخلق، هذان عاملان مهمان. هنا تبدأ العوامل حسب ثقافة كل شخصية. فالبعض يضع العامل الثالث المال، الرابع العلم، الخامس القبيلة، البعض يضع قبيلة، علم، عوامل مرتبطة لابد أن تتوفر في من يريد أن يتقدم مثلا إلى موليتي. إذا توفرت هذه العوامل وكان الشخص مناسبا يزوجون، ولكن أحيانا تترك بعض العوامل فتسبب عقبات في الحياة الزوجية. ماذا حصل؟ هذا الشاب مهندس في أرامكو في الشرقية، والبنت طول حياتها وهي وحيدة لأمها وأبيها فلا ترغب الخروج من جدة. طيب هذا عامل مفترض أن يعتبر قبل الزواج وأن نفكر فيه، وأصبح الخلاف أنني لا يمكن أن أعيش بعد ما جربت شهر في الشرقية أعيش في جدة أو الطلاق،
وهو لا يستطيع تركه،
وهو لا يستطيع أن يترك. طيب هذا عامل من العوامل، كان ينبغي أن تشترط إذا كان لا تستطيع مغادرة أو مفارقة ابنتك، أو تتخذ ممن يقيم في هذه المدينة ومعروف بإقامة طويلة المدى، ولكن إن حدث شيء جديد هذا أمر آخر. إذن هذا العامل حينما أغفل في الأخير حصل الطلاق. زوجة أخرى الآن تشتكي، لماذا؟ زوجي حينما تزوجته كان يحمل رخصة طيران، كابتن طيار، وكان يومها بدون وظيفة والوظائف متأخرة، لكن اليوم توظف بعد 5 سنوات وأنا لا أطيق الفرقة والبعد والسفر، لا أضمن ما يكون إيش يصير، فأنا لا أرجو أن يشتغل أن يعمل في هذه ويبقى في ما كان يعمل فيه خلال 5 سنوات. طيب هذا عامل من العوامل، حينما تزوجت تعلمين أن هذه وظيفته وأنه طيار، وسيأتي يوم من الأيام لكنها أغفلت هذا العامل، وأصبحت المشكلة تدور حول أن يترك وظيفته الجديدة ويعود لما كان أو الطلاق. أنا لا أتحمل هذا البعد، لا أتحمل أن يغيب زوجي هذه الفترة، لا أتحمل كل يوم هو في دولة. هذا الكلام لا يعني أننا نقلل من شأن الطيارين، فبعض الآباء يتمنى وبعض الزوجات يتمنى أن تحصل على مثل هذا الزوج، لكن الناس كل إنسان له عوامل يعتبرها، فهناك إنسان يقبل هذا، هناك آخر لا يقبل. إذا نحسب حسابنا قبل اتخاذ القرار لكل العوامل، إنه حيجي يوم من الأيام وهناك عامل أن يتوظف وظيفة رسمية طيار، والآن هذه المشكلة.
جميل، لكن هذه المهارة طبعا هي مرتبطة بأهداف خاصة بها.
صحيح،
إيش هي أهداف هذا المهارة؟
التعمق في تحليل الفكرة وكل ما يرتبط بها من عوامل ومن آثار يمكن أن تكون على الآخرين.
هذا التعمق يمكن كيف نصل إليه؟
تدريب العقل، أنني حينما أريد أن أتخذ قرار، هذا القرار من يخص بجانبي، وما هي النتائج والعوامل المرتبطة بهم. مثال، رجل يريد أن ينتقل من مدينة إلى مدينة من أجل وظيفة جديدة، حياة جديدة، من أجل دراسة، فكر وقرر أن يسافر وينتقل من هذه المدينة إلى خارج المملكة، إلى مدينة في المملكة، ولكنه حينما فكر اقتصر في تفكيره على أولاده، يمكن نقلهم عامل من العوامل، مدارسهم متوفرة، زوجته يمكن يأخذ لها إجازة أو ينقلها في مدرسة، وإن كان خارج المملكة يلحقها ببعثة، فكر في العوامل، ولكنه أغفل عاملا مهما، والدته. فوجد بعد أن اتخذ القرار أو بدأ في ممارسة القرار وتحقق النقل بأنه بعيد، أخوه الأكبر على سبيل المثال بعيد أو في مدينة ثانية أو مفرط، والوالدة لا ترغب بالانتقال، ما قام بحسبان هذا العامل، وبذلك قد يفشل القرار أو قد يفقد البر الذي هو طريق من طرق الجنة. فما أجمل أن نركز في العوامل المرتبطة بقراري، ليس فقط فيما يخصني، حتى فيما يتعدى لغيري، لأن صاحب السيارة الجنس اللي تورط هو ما فكر في غيره
ولا فكر في الحياة
ولا فكر في الشارع، هو فكر في العوامل المرتبطة به، بينما الشارع عامل مو مرتبط فيه، منفك عنه.
صحيح.
ولذلك سقط من تفكيره. النتيجة بعد شهر خسر 10,000. طيب بسيطة، لكن حين يكون خسارة أعظم. بمعنى آخر، هو فكر في أمور تتعلق بكم يستطيع أن يدفع، كم عدد أفراد أسرته، كيف يصلح سيارته إذا خربت، لكن لم يفكر في هذا العامل المرتبط بجاره، بحق الطريق، بالشارع، وبذلك فشل القرار. وأنا أكرر وأقول، حينما أدقق في العوامل المرتبطة بقراري أو فيما أريد أن أصدر من أحكام، سأنتج قرارا بإذن الله يكون فيه التوفيق والسعادة لمن حولي. وأما إذا لم أراعي، فقد يفشل الضحية، هو الجار أو الأم أو الموظف، مدير الدائرة الحكومية. إذا أراد مثلا مدير إدارة أن يصدر قرارا معينا، لابد أن ينتبه ما هي العوامل المرتبطة بالوكلاء، العوامل المرتبطة بالموظفين، العوامل المرتبطة بالعميل، وهكذا مدير المدرسة إذا أراد أن يصدر قرارا له علاقة كبيرة بمجموعة المعلمين والآباء والأمهات، ترى قرارك هذا له علاقة بالأسرة.
صحيح.
فهي مرتبطة معك، فإذا أردت فلا بد أن تتنبه لذلك. وهكذا حينما أدقق في العوامل المرتبطة بقراري، لا سيما المنفصلة عني، مو بس أفكر في نفسي والعوامل المرتبطة فيه، فإنني أصل إلى قرار.
أنا أشوف التدقيق في هذه العوامل المرتبطة بالإنسان يعني قليل من يجيده، لكن لو أنا اتخذت قرار وأهملت بعض العوامل لم أخذ بها، وكان قراري مثل صاحب السيارة في مثالك الأول، قراري قرار خاطئ مثلا، أو فيه جزء كبير من الخطأ، بالتالي أنا خسرت. هل أنا لما كل مرة اتخذ قرار وأخطئ فيه أتعلم تتسع الدائرة عندي وسؤالهم من كثير من العوامل؟
ممتاز. يعني الحياة تجربة ومدرسة وتعلم، بالفعل أحيانا قد يكون الثمن باهظا.
يعني كيف نرتفع خسارتك نوصل لهذا المستوى؟
سنجد أن كثير من قراراتنا ربما تحبط وربما لا تتم وربما نندم عليها، لأننا فرطنا في عوامل لم نتخذها في الحسبان. حينما يريد الأب أن يذهب ابنه إلى تعليم أهلي ويريد أفضل المدارس، هذا أمر جميل، وأنا بالمناسبة أدعو للاستثمار في الأبناء وفي الفكر. إذا أردت أن تتعرف على قيمة التعليم الجيد فجرب التعليم السيء. فحينما يريد أن يتخذ مدرسة مثلا 20,000 السنة، هنا لابد أن يراعي العوامل المرتبطة به. أولا، الميزانية هل تناسب؟ ثانيا، المدرسة تقع في مكان بعيد، هل هناك مواصلات أم سأضيف لها مواصلات؟ ثالثا، من الطبقة التي فيها؟ لربما أحيانا إذا كانت يعني بعض المدارس لربما يكون فيها طبقة لا تتناسب مع الطبقة التي تعيشها، فيصبح الولد تواقا إلى المظاهر وإلى أمور لم تربه عليها،
لا تبعات.
نعم، هناك فرق. يعني حتى المدارس، حينما أتحدث أن اللغة المستخدمة في التدريس، هل سأستطيع أتابع ابني؟ معظم القرارات التي تجد أن فيها فشل أنه فرط في عامل من هذه العوامل وبذلك أحبط القرار. فما أجمل أن أنظر إلى القرار بكل عوامله، ليس فقط الناحية المالية، ناحية موقع المدرسة، ناحية أنواع الطلبة الذين في هذه المدرسة. ترى احنا ما ندقق في اختيار المدارس، وهناك حكمة لطيفة، دقق في اختيار مدرسة ابنك كما تختار زوجتك، لأن الأم مدرسة فينبغي أن ندقق فيها.
صحيح.
ليس كيفما اتفق. هذه كلها أمثلة في القيادة، في الإدارة، في التربية، في الحياة الزوجية. واضح جدا ماذا تعني العوامل المرتبطة بقراري.
جميل دكتور. الكتاب والسنة لم يمثل هذه المهارة وأشاد بها ونبه عليها كثيرا.
ما من خير لهذا الإنسان إلا جاء صريحا، علمه من علمه وجهله من جهله، في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
متى نبي ببعض التوجهات.
لذا ما تأملنا صلاة الخوف، الله جل وعلا حينما وجه في سورة البقرة إلى طريقة صلاة الخوف وقال جل شأنه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، إلى أن قال المولى تبارك وتعالى: ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. الأصل في صلاة الجماعة أننا كلنا نجتمع خلف إمام واحد، إذا كبر نكبر وإذا ركع نركع، إلى كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، إلى آخر الحديث. لكن هنا المولى تبارك وتعالى يلفت أنظارنا إلى أن لابد أن نعتبر عامل جديد في حرب، والأعداء أمامكم ينتظرون أن تسجدوا جميعا فيميلوا عليكم. إذن اعتبار هذا العامل يجعل الإمام أو القائد يقسم الصلاة إلى قسمين، منهم من يتقدم مع الإمام ويصلي والأخرى تحرس. اعتبار عامل. صحيح. ما هو العامل؟ أن يغيروا عليكم أو أن يميلوا عليكم ميلة واحدة. فإذا سجدوا وقاموا تتقدم الفئة التي كانت أو الجزء الذي كان في الخلف فيصلي النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تقدمت تعود للخلف للحراسة، على صفات متعددة عند الفقهاء، ليس هنا مكان بسطها. ولكن الشاهد أن اعتبر أنا اعتبار المولى تبارك وتعالى لصلاة الخوف ليس هذا فقط، بل اعتبر المولى تبارك وتعالى عوامل جديدة ربما تظهر، فما الحل فيها؟ ما هي؟ إن كنتم مرضى أو بكم أذى، فخفف المولى تبارك وتعالى وقال أن تضعوا أسلحتكم.
عامل آخر، عامل آخر. قد يوجد المرض.
أحسنت. قد يوجد المريض، قد يوجد الذي به أذى من الحرب، قد يوجد، فلا يريد أن يشق عليهم المولى تبارك وتعالى، وديننا دين يسر وسماحة.
سبحان الله.
فهذه عوامل اعتبرت توجه العقلية، وكأن المولى تبارك وتعالى يقول في الأمور التي تختلف فيها الأحوال خذ كل العوامل المرتبطة. في القرار الجديد في حياتك انظر لكل ما حولك من عوامل مرتبطة، سوف تصل إلى القرار الصحيح. أعتقد أن هذه الآية وأمثالها هي منهجية علمية رفيعة المستوى في مجال أن نأخذ بكل الاعتبارات التي تحيط بأي تحول جديد في حياتنا. ما هو التحول؟ قرار جديد في الحياة، لا بد أن نعمل هذا.
صحيح. هل من تطبيق آخر مثلا في السنة؟
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم علم هذه الأمة كيف تعتبر جميع العوامل. وإذا ما وقفنا مع درس الهجرة، وإذا ما وقفنا مع حدث الهجرة، وجدنا إبداع في اعتبار جميع العوامل. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في القرارات المصيرية: اعمل حسابك في كل صغيرة وكبيرة، اعتبر كل العوامل. حينما قرر النبي صلى الله عليه وسلم الهجرة، قبلها اعتبر عامل لا بد أن يكون له أنصار، فبدأت بيعة العقبة الأولى، هذا عامل بالعوامل، واستمر الحال. فلما كان
العامل كان بعيد المدى،
بعيد المدى حسن.
نعم.
ولذلك في عوامل أحيانا تأخذ سنة وسنتين وثلاثة، وهي من بعد النظر عند الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه يدرب الأمة: اعتبر كل العوامل التي تحيط بقرارك برحلتك. حدث الهجرة حدث مهم في تاريخ الإسلام. عامل الصحبة لابد أن يكون معي صاحب، عامل الراحلة لابد أن يكون راحلة، ليس هذا فحسب، بل حتى الدليل الذي يدلني على الطريق، لأني لابد أن أعتبر عامل من العوامل أن يمسك بكفار قريش في الطريق مثلا الشمالي فأسلك طريق جنوبي. جميل. هذا عامل من العوامل، أن يحبط حدث الهجرة من خلال عدم تغيير طريق السفر. فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ليربي هذه الأمة على دقة متناهية حتى في مخالفة الطريق. لم يتوقف على هذا، بل أمر صلى الله عليه وسلم عامر أن يرعى بغنمه أمام فوهات الغار، عامل حتى لا يأتي القافة، لا يأتي قصاص والأثر فيقتصون الأثر فيصلون إلى الغار.
هذا مراعاة عامل آخر مرتبط في
حسن. حينما نقول أسماء ذات نطاقين، عامل لابد الطعام، لابد يعيش النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من خلال هذه الأمور،
عامل الأخبار،
عامل نقل الأخبار، أحسنت، أخبار مكة، أخبار قريش، عامل عوامل لا حصر لها، بل عوامل دقيقة. الجميل في الأمر أن الله جل وعلا قد أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى السماء السابعة في ليلة.
صحيح.
وكان المولى تبارك وتعالى قادر بقدرته أن يقول كن فيكون، ينقله في طرفة عين وأقل.
جميل.
ولكنه يترك هذا الحدث لتتربى وتتدرب العقلية المسلمة على اعتبار جميع العوامل، عوامل قص الأثر، عامل يمكن ما ينتبه للإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمر عامر أن يرعى على الباب أو على فوهة الغار حتى يضيع الأثر، عامل مخالفة الطريق، عامل كل العوامل اعتبرت. حتى علي حينما بات في فراشه كان عاملا من العوامل، لأنهم كانوا يترصون بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يقتلوه. أضف إلى ذلك هناك بعض الحقوق لأهل مكة ليردها وبعض الأمور المتعلقة، عوامل دقيقة. كان من الممكن أن ينقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة في طرفة عين، ولكن يترك هذا الحدث ليدرب العقلية المؤمنة على اعتبار جميع العوامل في أي رحلة، في أي حدث، في أي قرار تريد أن تصل إليه. لو أغفل جانب من هذه العوامل لربما تعرف كفار قريش على موقع النبي صلى الله عليه وسلم أو على الطريق، وربما
واحد من العوامل ربما مع حرص على العوامل الأخرى ممكن عامل يكشف
بالضبط. ولكن تأمل الدقة في كل هذه العوامل، تعلم أنها تربية وتدريب وتعليم لهذه الأمة بأن تعمل مهارة التفكير في كل العوامل المرتبطة بقرارك.
جميل.
كلما دققت في العوامل المرتبطة بالقرار الذي تريد أن تصدره أو الحكم الذي تريد أن تقرر حول قضية معينة، تقرره حول قضية معينة، لا أشك بأن منسوب النجاح لهذا القرار أو هذا الحكم يكون أعلى بإذن الله.
يعني يمكن حديث الهجرة سمعناه كثير سواء في خطب جمعة، في دروس، لكن اللمحة هذه اللي أنت ألمحت إليها وترسيخ هذا المفهوم عند المشاهد أو عند المستمع، للأسف أنا أحس أنه غايب في كثير من الأشياء لا توافقني في القضية. وليش؟
أعترف لك بأن لربما
نسردها
حتى في التدريس، يعني حتى في المدرسة، أنا مثلك يعني لربما حينما طالعت برامج التفكير وكتب التفكير استطعنا أن نستنبط مثل هذه المواقف، بينما تسرد في خطب الجمعة مثل ما قلت وهي توجيه للعقلية كل أسبوع في المدرسة دون أن نقف. وحينما نقول التعليم والتفكير، هل المعلم حينما يشرح أو يدرس حدث الهجرة يبين للطالب هذه المهارة؟ نحن حينما يدرسه لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير في قصة الإفك الماضية في الحلقة، هل يقف ويقول أي خير في القصة؟ ماذا نستنبط؟ لابد أن ننظر للجانب الإيجابي والجانب السلبي. هذا ما نريده في تعليمنا، وهذا ما نريده من الآباء حينما يصدر أبنائهم أي حكم، أن ينظروا إلى جانبي القضية. كذلك في العوامل المرتبطة، حينما يدرس حدث الهجرة في المرحلة الجامعية ربما يدرس سردا أو يحفظ واستظهر واكتب وأصبح قضية توقيت. نريد أن نرقى بالعقلية المسلمة إلى استنباط مثل هذه المواقف التي فيها إعمال للفكر. فأقول لطالبي أرجوك إذا قررت قرارا عظيما فانظر لكل ما يحيط بهذا القرار من عوامل، وحاول أن تستقرئها ما هي النتائج. هذا نبيك صلى الله عليه وسلم ما توقف في حدث الهجرة على الراحلة، الراحلة واضح أنه لازم، الزاد واضح لازم في زاد،
صحيح.
الصاحب واضح، ولكن الأمور الدقيقة هذه احتراف في الصنعة عند من يصدر القرار، حينما نقول يدقق في آثار الأقدام فيمحوها برعاية الغنم، حينما نقول مخالفة الطريق، حينما نقول أمور دقيقة حتى أخبار مكة حتى يتعرف متى الوقت المناسب للخروج، بل تأمل كما ذكرت حينما بدأ في اعتبار جميع العوامل لحدث الهجرة ببيعة العقبة الأولى والثانية.
بينما المدى كان بينهم بعيد وبعيد الزمن، وهذا مراعاة عامل
صحيح. أريد من معلمي السيرة وهذه الأحداث في التاريخ في كل المراحل أن يستقرئوا العقلية المسلمة كيف تفكر، لأن هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. وما زلت أضع خطوطا وأكرر، تذكروا أن هذا الحدث كان بالإمكان أن يتم في غمضة عين دون اعتبار لواحد من هذه العوامل، وفي أمان، وينتقل صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة دون أي خوف. ولكن تبقى أحداث السيرة من أجل أن نستقرئ منها الفوائد، وأعظم الفوائد كيف أفكر، كيف أتعلم منها التفكير. وبذلك تخيل حينما تدرب وتربى عقلية الأبناء، وتدرب وتربى عقلية الطلاب على أن الأحداث المهمة في حياتك، إصدارك للأحكام، اتخاذك للقرار، هناك عوامل مرتبطة به، أرجوك أن تدقق فيها. ونحذر، قد ينخدع الإنسان بالعوامل المتعلقة به ولكن يغفل ما يتعلق بغير
بالآخر. نعم،
أضرب لك مثالا في إحدى الدول الغربية، لكن هم عندهم الصراحة والاعتراف، عندنا إذا فشل القرار
نعلق على واحد، نعلق على الآخر
زي ما تفضلت، دور لك مدير آخر وعطيه. وفي هذا يعني القضية طرفة، مدير أو سأعود إلى المثال ترك الإدارة، فحينما عملوا له حفل وداع قال للمدير الجديد: إذا واجهت مشكلة فعليك أن تفتح الخزانة وسوف تجد وصية يمكن أن تساعدك.
كويس.
فاشتغل المدير الذي بعده سنة سنتين، بدأت تواجه مشكلات، فتح الخزانة لأن في مشكلة في العمل كبيرة، فقال الوصية أن ترمي بهذا الخلل على المدير السابق
ويلا ومشي.
أي، والوصية الثانية اكتب بطاقة جديدة لمن بعدك.
كويس.
علشان يرمي عندهم صراحة لماذا فشل القرار، يدرسوها. فهم يعترفون أن هذا القرار في إحدى الدول الغربية فشل بسبب عدم اعتبار جميع العوامل. ما هو القرار؟ قررت إحدى الدول أن تبني مع كل مجمع حكومي مواقف للسيارات. أنت تعلم في الغرب يحترمون كل أنواع المواصلات، يعني الوزير شفناه ربما يداوم على دراجة،
نعم،
وربما باص، يعني يحاول يخفف الزحام المرورية من خلال النقل الجماعي، من خلال المشي، من خلال دراجة، لأنه
وهو من خلال هذه ممكن يشاهد عوامل أخرى يعتبرها في قراره.
صحيح. حينما قرروا إنه كل مبنى حكومي يكون فيه الدور الأرضي مواقف للسيارات، العوامل التي اعتبروها: الميزانية موجودة، المساحة موجودة، التطبيق ممكن، لكنهم أغفلوا عامل ففشل القرار بعد سنوات مع أنهم خسروا. ما هو الذي أغفلوه؟ أغفلوا عامل أن هذا يشجع كل الموظفين أن يأخذوا السيارات، كل الموظفين يأخذوا السيارات رب العالمين، كانوا يركبوا نقل جماعي، مواصلات، قطار، باص، دراجة، الآن كل واحد يأخذ لأنه في موقف، فسبب ازدحام وتضت الشوارع بالسيارات. لماذا؟ لأن شجعناهم ففشل القرار، فقاموا بإغلاقها، رجعوا الناس يركبوا خفة الزحام.
جميل.
إذن العامل لم يعتبر، واعترفوا بذلك وقالوا لم نعمل في حسباننا عامل ماذا سيتولد من خلال بناية مواقف تحت كل عمارة فيها مؤسسة حكومية. مدير مدرسة يقول لي بذاته بعد ما درستهم مهارة اعتبار جميع العوامل بكل شفافية يعترف وهو يضحك، قال: الآن عرفت لماذا فشل قراري وانحرجت من زملائي، لأنني ما أعملت مهارة اعتبار جميع العوامل. ما هو القرار الذي اتخذه؟ يقول: أنا عندي مبنى مستأجر، مدرستي ابتدائي، والطلاب أولى وثانية وثالثة ما يلاقوا نصيبهم في الفسحة، ولا سيما الكبار يأخذوا المكان في المقصف المدرسي، فاضطررت أني أقوم بقسمة الفسحة إلى قسمين، بدل قسم واحد نصف ساعة، الحصة الثانية ربع ساعة، بعد الرابعة ربع ساعة، ثم الانصراف. العادة مدارس بعد الثالثة أو الرابعة نصف ساعة. ما العوامل المتعلقة بقراري؟ المشرفين لازم فترتين، هذا عامل. هذا الأمور اتفقت مع زملايا ووزعتهم، لا مشكلة. ثانيا، المقصف وعامل المقصف وتجهيزات المقصف لابد أن تتناسب مع فترتين بدل فترة واحد.
جميل.
العامل الثالث، الطلاب وترتيبهم وأمورهم وإبلاغهم بأن حنفسح فسحتين. يقول: معظم العوامل اعتبرتها، ولكن والله دكتور بعد أسبوع فشل قراري وألغيته وأنا في حرج، لأني كنت أراهن إنه هو
القرار الناجح 100%.
أيوة، واللي ينقذ طلاب أولى وثانية وثالثة. لماذا؟ قال هناك عامل من العوامل، الآن عرفت اعتبار جميع العوامل اللي غفلته. إيش هو؟ أنا في مبنى مدرسي مستأجر، الدرج ضيق، فعشان ينزلوا الطلاب يأخذوا 6-7 دقائق، وعشان يطلعوا مثلها وأكثر. قال انتهت الفسحة، بنزلوا الطلاب. كان فيش القرار، الطلاب أسوأ من أول، ما عاد يقدروا، لا هم كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. إيش السبب؟ يقول الآن عرفت، في عامل أنا أهملته، وهي قريبة لقضية الشارع الضيق.
صحيح صحيح،
خسر 10، هنا إحراج أمام زملائه. ونحن نقول لربما أحيانا كان القرار قليل التكاليف، أو كان القرار على سبيل المثال يعني إحراج مؤقت، لكن قس عليها الأحداث الكبرى والقرارات الكبرى. أتذكر في سنة من السنوات، يعني تقريبا قبل 10 سنوات، وكيل وزارة التربية والتعليم دون ذكر أسماء أصدر قرار بتوحيد الزي المدرسي للطالبات. تعرف أنت في المملكة الأزياء مختلفة، ابتدائي غير متوسط غير إيه. أصدر القرار دون أن ينظر إلى اعتبار جميع العوامل. وكما أتمنى أن هذه المهارات تدرس للقيادات العليا، وكلاء الوزارة، بل حتى الوزراء، حتى يعرفوا القرارات كيف تصدر. فأصدر القرار بتوحيد الزي. ما الذي حدث؟ سهل يا جماعة، ما فيها ولا عوامل، نبغى زي واحد لجميع الطالبات، ما عندنا عوامل متعمقة. فتقدم عدد من التجار وقالوا نتكبد خسائر بالملايين إن طبق هذا القرار. هو اعتبر الأمور اللي تتعلق به إني أقدر أنفذه، أسوي تعاميم، ما فرقت، ما اعتبر ما هو العوامل المرتبطة بغيره. التجار مستودعاتهم حق 3 سنوات للأمام موجودة، ولمملكة مثل القارة فيها 500,000 طالب، فيها 5 مليون طالب وطالبة،
وهذا سيكبدهم خسائر.
لا شك المستودعات مليانة، الطلبيات وقعت عقودها لمدة 2-3 سنين في الأمام، فيتكبدون بمئات الملايين في ظل عدد طلاب نصفه أو 3-4 بنات، ده قلنا 3 مليون في السنة، كم بيلبس منهم؟ المهم أن المصيبة حلت بغيره. العامل الذي لم يعتبر، ماذا عن العامل المرتبط بغيره؟ أنا أثق تماما لو أنه دقق في قراره وأراد أن ينظر إلى من يرتبط بغيره قد يوقف القرار. لجأوا إلى الله ثم إلى الملك عبد الله، وفقه الله وأيامها ولي عهد، فقال هذا ما يصير، هذا في ضرر بالناس، ألغي القرار. ووقعت الوزارة في إحراج مع أن التعاميم وزعت. لماذا؟ القرار بالفعل ما اعتبرنا جميع العوامل، مثل لما أردنا أن ندرس الإنجليزي، اللغة الإنجليزية قبل 10 سنوات، ما اعتبرنا كل العوامل. لا نعتقد أن القضية فقط طباعة كتاب وإحضار من بنغلاديش أو من أي دولة رخيصة. القضية قضية ثقافة، القضية قضية اتفاق، قضية قبول آباء، قضية هل يضيف عبئا جديدا، مدى الجدوى. وحينما أعيد دراسة القرار باستئناء، عملت كل ما يمكن أن تحيط بالقرار، اتجه القرار بطريقة ثانية.
جميل. أنا عندي شيء يمكن تدور في ذهن كل مشاهد، وهي إحنا ركزنا كثير عن اتخاذ العوامل، اعتبار العوامل، اعتبار العوامل. قد يقول قائل من يخل المشاهدين، وين توفيق الله وتيسير الأمور للإنسان؟
الجواب عليه بكلمتين.
جميل.
اعقلها وتوكل. نحن نؤمن إيمانا لا يخالطه شك، من منظورنا الشرعي ومن عقيدتنا، أن التوفيق وأن البركة وأن النجاح بيد الله جل وعلا، ولكن الله جل وعلا هو من علمنا على أن نستخدم هذه الأدوات في التفكير، بدليل ما حدث بحدث الهجرة. هذا أمر واضح. وسؤالك رائع جدا وجميل، البعض يقول يا أخي لماذا
يعني
قال التوفيق بيد الله؟ طيب الرجل الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وترك الدابة مفلوتة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتها واعتمدت على الله؟ قال اعقلها وتوكل، خذ بالسبب. فأنا حينما أقف مع إيجابيات وسلبيات الفكرة، حينما أقف مع العناصر المرتبطة بقراري في وفي غيري، معي ومع غيري، قراري أكثر نجاحا. وفي الوقت ذاته مهما اجتهد الإنسان لا يعني أن يضمن إذا لم يوفقه الله. فنحن لدينا سببان، سبب شرعي هو الاعتماد والتفويض والتوكل بالله، وسبب مادي دنيوي وهو الأخذ بمثل هذه المهارات. إذن ديننا هو من يوجه العقلية الإسلامية إلى أن يراعي هذه الأمور، بل توجيه دقيق ويتكرر في مواضع متعددة، اعتبار جميع العوامل. إذا ما نعتبر هذا العامل قد يفشل القرار كله. وبذلك إذا ما تأملنا في قصة النبي صلى الله عليه وسلم في مياه بدر حينما نزل والمياه أمامه فأشار عليه أحد الصحابة وقال يا رسول الله هل هو الرأي؟ هل هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله أم هو الرأي؟ قال بل هو الرأي. قال الرأي أن نجعل الماء في ظهورنا اعتبار عامل.
جميل.
لماذا؟ حتى إذا أردنا أن نلجأ فنلجأ إلى الماء من خلفنا، وحتى نشرب ولا يشرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الرأي وما قال الحباب بن المنذر. تأمل كيف يوجه العقلية، أنا القائد، أنا من يوحى إلي، ومع ذلك هو اعتبر عامل. ما هو العامل؟ أن نمتلك الماء. ما هو العامل الثاني؟ إذا حوصرنا فنلجأ بظهورنا إلى الماء. عامل ثالث ألا يأخذه، وبذلك كان نصرا من الله جل وعلا. كل هذه الأمور توجيه للعقلية المسلمة، ولا تناقض بين أن أتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب وبين أن أترك الدابة مفلوتة ثم أقول توكلت على الله.
أنا ما أريد أوقفك حقيقة، كلامك سلس وماتع حقيقة، وحلق بنا في أفاق الكتاب والسنة، وعشنا مع هذه المهارة حقيقة في أجواء إيمانية رائعة. أشكرك دكتور صالح ابن يحيى الدوسي على هذه الحلقة الجميلة، وإن شاء الله نلتقيك في الأسبوع القادم إن شاء الله في حلقة جديدة أيضا من فكر لتقرر. شكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، على أمل أن نلقاكم إن شاء الله في الأسبوع القادم في برنامجكم فكر لتقرر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.